كم يتقرب المتقربون لله عز وجل بأنواع الضحايا والهدي والنسك، عبادة عظيمة صرفها عباد الأصنام لأصنامهم، وصرفها عباد القبور لقبورهم، وصرفها الموحدون لربهم سبحانه وتعالى.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
فليكن في عيدنا البعد عن مشابهة الكافرين وعن مشابهة الملحدين وعن مشابهة المخالفين.
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. أقسم الله عز وجل بالسماء ذات الكواكب والنجوم، وأقسم بيوم القيامة وهو اليوم الموعود الذي وعده الناس جميعا يحشرون إليه ليجازون عن أعمالهم. ثم أقسم بالشاهد وهو يوم الجمعة في قول جماهير المفسرين، وأقسم بالمشهود وهو يوم عرفة في قول كثير من المفسرين. فها نحن في يوم قد اجتمع فيه الشاهد والمشهود، يوم عظيم شأنه، وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، يوم أكمل الله عز وجل به الدين وأنزل تلك الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية أنزلت عليكم، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم يوم أنزلت وأين نزلت. نزلت يوم الجمعة بعرفة، فهو يوم عيد لنا، سواء يوم عرفة أو يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. عباد الله، ها نحن نشرع في أول أيام عيدنا لهذا العام، عيد كان المسلمون يفتتحونه بعد صلاة فجرهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيام يحبها الله عز وجل، وشرع فيها من العبادات ما ليس في غيرها، فينبغي للمسلمين أن يحرصوا على طاعة ربهم في جميع أحوالهم وأوقاتهم، ولكن ليولوا هذه الأيام مزيد عناية. عباد الله، إننا في يوم عرفة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه الله عبدا من النار من يوم عرفة. ذهب ابن رجب وغيره من أهل العلم أن هذا العتق عام في جميع المسلمين، من شهد الموقف ومن لم يشهده، ولهذا شرع بعد هذا اليوم العيد العظيم والعيد الأكبر للمسلمين، بهجة بهذه الفرحة وشكرا لله عز وجل على نعمته العظيمة بعتق عباده من النار. نعم يا عباد الله، فعلى المسلم أن يوحد الله عز وجل، وأن يتوب مما لم فيه من المعاصي والسيئات، وأن يلازم هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير البريات، لعله أن يدخل في جملة من يعتقهم الله عز وجل من النار، فيكون من السعداء، فيكون من المبشرين بالخير العظيم من رب العالمين. هذا يوم استحب صيامه وشرع صيامه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وصوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. قال ابن عثيمين رحمه الله: لا يمنع أن يكفر الكبائر، لكن ذهب كثير من العلماء إلا أنه يكفر الصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا يوم يجتمع فيه العباد في مشعر عرفات، يدعون ربهم ويتضرعون له. جمعهم الداعي الذي دعاه إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقد أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع حتى نزل بوادي عرنة، فصلى فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، ثم مضى إلى الصخرات التي هي في آخر جبل الرحمة الذي يسميه الناس الآن، واستقبل القبلة يدعو حتى غربت الشمس، يدعو في عشية ذلك اليوم، ويتأسى به المسلمون والمؤمنون. فهنيئا لمن رزقه الله عز وجل هذه الشعيرة العظيمة، يقف في ذلك المشهد العظيم عابدا لله ومتضرعا له وسائلا له. وجاء في الحديث: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فدعاء يوم عرفة وفضله إن شاء الله أنه عام، للحجاج ولغير الحجاج، لا سيما وقد اجتمعت ثلاث أسباب من أسباب استجابة الدعاء. الأول الصيام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة. الثاني يوم الجمعة، فهو من أعظم الأيام لرمضان لاستجابة الدعاء من أوله إلى آخره، ولكن آخر ساعاته أفضل وأعظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. الثالث يوم عرفة، فيا معاشر المسلمين اغتنموا فضل هذا اليوم العظيم وتوبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى واستغفروه وأنيبوا إليه واعزموا على مواصلة السير إليه على وفق شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأيام جعلها الله عز وجل مواسم يعود فيها العاصي ويتوب فيها المعرض ويستقيم فيها المفرط ويشمر فيها الطائع، يزداد طاعة إلى طاعته وبرا إلى بره. فمن كان في هذا اليوم على المعصية والحرمان فهو لغيره أسوأ، فهو في غيره أسوأ. فالله الله عباد الله، في التزام شرع الله في جميع أيام الله سبحانه وتعالى، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وصفيه ومجتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويأتينا في غده يوم النحر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. كان فضله لاجتماع أنواع العبادات فيه، فلمن كان في مكة يقع منهم الرمي والحلق والذبح وطواف الإفاضة وما يلي ذلك من الأعمال، ومن كان في غير مكة من الحجاج يقع منه الصلاة والنحر والذكر: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كم يتقرب المتقربون لله عز وجل بأنواع الضحايا والهدي والنسك، عبادة عظيمة صرفها عباد الأصنام لأصنامهم، وصرفها عباد القبور لقبورهم، وصرفها الموحدون لربهم سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكان من عظيم العبادات أن نتقرب إلى ربنا عز وجل بالذبائح والنحائر، حتى من كان فقيرا وهو يرجو أن يتيسر أمره بعد حين ولو استدان. فالذبيحة لله عز وجل شأنها عظيم، وهي من أنواع القرب وأنواع العبادات التي يتقرب بها المؤمنون لربهم سبحانه وتعالى. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعمن لم يضحي من أمته، كما أنه يجزي للإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته، ويشترك السبع في البقرة وهكذا في البعير. وأما الكبش والمعز فلا يجزي إلا عن واحد، فإن لم يتيسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وأفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالذكر والتكبير والتلبية والثج هو كثرة الذبائح التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فكان يوم النحر يوم عظيم وعيد كريم، حرم الله عز وجل صيامه لتظهر فيه الشعيرة وليفرح فيه المؤمنون ويسرون ويلبسون ما تيسر لهم من جديد ثيابهم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو اشتريت حلة عطارد تلبسها للوفد والجمعة والعيد، فإن لم يتيسر الإنسان جديد ثيابه فله أن يغسل قديمها وأن يتجمل لذلك اليوم. ثم يأتي بعد هذا اليوم الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل عنها: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي 11 و12 و13 من ذي الحج الحرام، يحرم صيامها لغير الحاج العاجز عن الهدي. في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وذلك لأنها أيام عيد أمر الله عز وجل بذكره فيها سواء للحاج أو للآفاقي. ولذلك كان من المشروع أن يذكر الله سبحانه وتعالى في الأيام المعدودات دبر الصلوات كما يذكر سبحانه وتعالى في بقية الأوقات، ويجوز فيها الذبح إلى قبل غروب يوم 13. من ذبح أضحيته أو هديه في هذه الأيام كانت له ما ذبحها له، فهي أيام عيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا عباد الله أن نشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة وآلائه الكريمة، وأن نفرح بهذه الأيام التي شرعها الله عز وجل لنا، وأن نظهر فيها البشرى والسرور، وأن نلزم فيها الطاعات. فإن كثيرا من الناس ربما بادروا إلى معصية الله عز وجل في أيام الأعياد بسماع الأغاني والاختلاطات ومصافحة النساء الأجنبيات وغير ذلك من البلايا والرزايا. والواجب على المسلم أن يكون هذا اليوم حمدا لله عز وجل على عظيم نعمه وعلى مزيد مننه، وأن يفرح فيه الفرح المشروع وأن يلعب فيه اللعب المشروع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعب الحبش بين يديه في المسجد بحرابهم وهو ينظر إليهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم نادى زوجه عائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى لعبهم، فكانت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى لعبهم، فلما رآها أنها قد اقتنعت قال لها: عودي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن يقوم الإنسان ببعض الأعمال للترويح عن نفسه وللترويح عن عائلته وأهله وللترويح عن مجالسيه، لكن بحدود الشرع. إياه أن يتجاوز الشرع، إياك أن تتجاوز الشرع إلى سماع الأغاني وإلى النظر إلى التلافز والدشوش وإلى الاختلاطات وإلى تقليد الكفار في حلاقاتهم وفي غير ذلك من شأنهم. ينبغي لنا أن نعتز عباد الله بديننا وبشرعنا الذي أكرمنا الله عز وجل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وللمشركين عيدان يجتمعون فيهما، فأبدلهم الله عز وجل بعيد الفطر وعيد الأضحى. وإننا لنعجب من كثير من المسلمين حين يأتي ما يسمى بالكريسمس وإذا بهم يقلدون النصارى في شراء شجرة العيد أو نحو ذلك من شعائرهم، وها هو يأتي عيد الأضحى ولا نسمع بنصراني أو يهودي يتشبه بالمسلمين في شراء الأضاحي وفي إراقة الدماء تقربا إلى الله عز وجل. فليكن في عيدنا البعد عن مشابهة الكافرين وعن مشابهة الملحدين وعن مشابهة المخالفين، وأن نلتزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. والحمد لله رب العالمين.